بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ آيتين من الكتاب المقدس من سفر التكوين الإصحاح الأول الآية 26. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. والإصحاح الثالث الآية الأولى. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. من أخبث الحروب اللي بيحاربها إبليس هي التشكيك في الكتاب المقدس أو في الوحي. وطبعا بنقول هي حرب وبنقول تشكيك لأنه الشيطان هو كذاب وأبو كذاب، فهي كلها حروب كاذبة أو أفكار كاذبة بيبثها الشيطان علشان يشكك الإنسان في كلمة ربنا. ودي أول حرب حارب بيها الإنسان الأول أبونا آدم وأمنا حواء، لما بيقول لحواء أحقا قال الله، يعني ده فعلا كلام ربنا، وبدأ يشككها في الكلام اللي قاله ربنا. قالت له ربنا قال لنا يوم تأكلا من هذه الشجرة تموت، فلها لن تموت بل تكونان الله. تشكيك في كلام ربنا. وحرب الشيطان ديت مستمرة على مدار تاريخ الكنيسة، لكن بدأت تتبلور في القرن الـ18 في شكل مدرسة لانتقاد الكتاب المقدس. أولا في مدرستين لانتقاد أو نقد الكتاب المقدس. المدرسة الأولى تسمى مدرسة النقد الأدنى، بمعنى أنه المدرسة دي تحط الكتاب المقدس في مكانة عالية ونضع نفسنا تحت الكتاب المقدس أدنى من الكتاب المقدس. فدي مدرسة طيبة، مدرسة مخلصة، مدرسة تؤمن بالوحي وبصحته. لكن كل بتعمله المدرسة دي إن هي بتبحث في المخطوطات القديمة بتاعة الكتاب المقدس، تحاول تعرف عمر المخطوط، تحاول تقارن المخطوطات ببعض من جهة النص، تدرس اللغة وتحاول تقارن، وتعتمد بالدرجة الأكثر على المخطوطات الأقدم، وبالأكثر لو المخطوطة الأقدم ديت متاخدة بأكثر من لغة، وبأكثر أكثرية لو هي موجودة في أماكن متفرقة من الأرض. دي بتدي قبول أكتر أو مصداقية أكتر أو ثقة أكتر في المخطوطة دي. كل ده بتعمله المدرسة الحميدة دي لمحاولة الوصول للنص الأصلي اللي كتب به الكتاب المقدس، وإن كان العبري أو سواء كان الأرامي أو سواء كان اليوناني. وفي كانت عزة أنا مرة عملتها مدى ثقتنا في أسفار العهد الجديد، والعزة دي كنت يعني اتطرقت فيها بدرجة ما للمخطوطات. طبعا ما بنتعمقش قوي في الاجتماعات لأنه هتبقى شوية الحكاية دراسية، ومش كل اللي بيحضر الاجتماع بيبقى عنده استعداد أن تبقى الأمور دراسية بحتة، فعشان كده بناخد فيها يعني القشور الخارجية. المدرسة دي نقدر نقول هي المدرسة اللي اعتمدوا عليها آباء الكنيسة الأول في تحديد قانونية أسفار الكتاب المقدس. مش كل الأسفار آباء الكنيسة قبلوها، وفي أسفار كتيرة استبعدت، اعتبرت ككتب منحولة، كتب محرفة، كتب أبو كريفة. في برضو عزم كنت عملتها كنت مسميها تحديد قانونية أسفار الكتاب المقدس، وإن كان العهد القديم والعهد الجديد، إزاي الكنيسة اعتمدت الأسفار اللي بين إيدينا. فكنت تكلمت في العزة دي بالتفصيل يعني. فبقول المدرسة دي اللي هي مدرسة النقد الأدنى، ماذا نقول هي المدرسة اللي اتبعها أباء الكنيسة الأول علشان يفرزوا الكتب مش اي ياما اصفار عهد قديم الكنيسة مش معترفة بها. طب اباء الكنيسة اهو عملوا شغل المدرسة دي، قبلوا مخطوطات ورفضوا اخرى، وكانت هناك اسباب لهذا. فدي المدرسة الاولى اللي هي المدرسة المخلصة، المدرسة المؤمنة بالوحي. في مدرسة تانية بقى اسمها مدرسة النقد الاعلى للكتاب المقدس. المدرسة دي بقى تحط الكتاب المقدس واحنا فوق الكتاب المقدس، الكتاب المقدس يخضع للعقل والفكر البشري. المدرسة دي لا تؤمن بالوحي ولا تؤمن بالمعجزات، كل الامور تفحص في ضوء العقل، بينظروا للكتاب المقدس ان كتاب كتب بيد بشرية، فهو زي اي كتاب يخضع للنقد الفكري والرفض والقبول، لذلك يحتمل في فكرهم يعني الشرير يحتمل الكتاب المقدس الصحة ويحتمل الخطأ. فلذلك في حاجات يقبلوها في الكتاب المقدس وفي حاجات يرفضوها. المدرسة دي أول ما بدت في ألمانيا في القرن الـ18. حاول بس بين قوسين، المدرسة دي هي الثمار، النتاج الدراسي بتاعها هي دي اللي بيعتمد عليها مثلا واحد زي أحمد ديدات اللي منكم يعني يكون عنده علم أو حاجة زي كده، أو كل من يهدم المسيحية هم بياخدوا الأفكار اللي طرحتها مدرسة النقد الأعلى دي، بياخدوها زي ما هي كده ويروح مترجمها بالعربي و يعني يدعي ان هو اكتشف في الكتاب المقدس. وهو فبقول المدرسة دي بدت في ألمانيا في القرن الـ18. طب ايش معنى ألمانيا؟ لان في الحقيقة ألمانيا هي اول دولة في اوروبا بدا فيها الصراع ما بين الكنيسة وما بين الدولة. كان بابا روما هو المتحكم في اقامة ملوك وفي عزل ملوك، فاول من اعلن الانتفاضة ضد هيمنة بابا روما كانت المانيا. فبالتالي بدأت الدولة الالمانية تشجع الكتاب والمفكرين ان هم يهاجموا بابا روما، وبالتبعية ظهر منهم نمرة واحد مارتن لوثر اللي هو مؤسس الحركة البروتستانتية. مارتن لوثر في جسارة حاول يلغي أصفار في الكتاب المقدس، لغى رسالة القديس يعقوب وكتب كده بالنص ان هي رسالة هشة، لانه طبعا زي ما احنا الفكر البروتستانتي الخلاص بالإيمان الأعمال ملهاش دور. طبعا رسالة القديس يعقوب اكتر رسالة بتتكلم عن الأعمال، مش معنى كده ان القضية دي مش مثارة في رسائل اخرى، لكن دي بالدرجة الاولى. كنا درسنا رسالة القديس يعقوب بالتفصيل، فقال كده رسالة يعقوب هي رسالة هشة وحذفها من الترجمة بتاعته. قال ان سفر الرؤيا سفر بالنص كده كنت اتمنى ان لا يوجد في الكتاب المقدس، في قصص خرافية. فلما مارتن لوثر نهج النهج دوت، فده شجع الاخرين ان يبتدوا يهاجموا الكتاب المقدس. فدي كانت النواة بتاعة نشأة مدرسة النقد الأعلى للكتاب المقدس. يعني بوضوح كده هي طلعة من العباءة البروتستانتية بكل وضوح، وده التاريخ. بدأت المدرسة ديت في هجومها تهاجم العهد القديم، ولم تقصر انها تهاجم اصفار العهد الجديد، وحتى اللي منهم كتب كتابات ضد اصفار العهد الجديد خاف يعلنها وظل بيخفيها لغايه ما مات، وبعد كده بدوا يطلعوا قصصات من اللي كتبها. فبدت الجرأة تزيد على الكتاب المقدس، فبدأ فيما بعد مهاجمة ايضا اصفار العهد الجديد، كل ما هو معجزي. مفيش حاجة اسمها ميلاد عذراء، يعني ايه تولد من عذراء؟ مفيش حاجة اسمها قيامة، مفيش حاجة اسمها قيامة موتى. دي تسمى مدرسة النقد الأعلى للكتاب المقدس. المدرسة دي بتعتمد على ثلاث محاور أساسية في هجومها على الكتاب المقدس. أولا تدعي أن النص اللي بين إيدينا يختلف عن النص الأصلي، مش ده اللي كتبوه الآباء الرسل. وفاكر أنا في الغزل اللي أنا قلتها موجود أنا أي اسمها زي ما أنا مسميها على السايت بالضبط، مدى ثقتنا في أصفار العهد الجديد. براهين يعني، لأن أنا مش بصدد إن أنا هقدر يعني أنا هاخد الموضوع ده على سلسلة، يعني فهي في سلسلة فكري إن ربنا أراد. فطبعا يعني أنا بعرض الأفكار لكن مش هقدر أرد النهاردة على كل الأفكار. فنمرة واحد، المدرسة دي تدعي إن النص اللي بين إيدينا يختلف عن النص الأصلي اللي كتب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تشكك في أحداث تاريخية حصلت في الكتاب المقدس بادعاء أو بقول إنه الأحداث دي لم تذكر في التاريخ المدني، سواء كان معارك سواء كان أسامي مدن سواء كان ملوك. دي القضية التانية اللي هم أو المحور التاني اللي بيعتمدوا عليه. المحور الثالث اللي بيعتمدوا عليه في نقد الكتاب إن يقولوا إن القصص اللي منقولة بالتقليد اللي منقولة شفاهة ديت فيها أخطاء كتير، وطبعا يدخل بقى تحتها قصة الخلق والطوفان، يعني خصوصا أول 11 إصحاح في سفر التكوين. أحب أشير علشان يعني أبقى حاولت يعني أمسك العصا من نص ما بيقولوا لا ندخل في جانب دراسي بحت نمل ونزهق منه ولا إحنا نتجاهل الأمر تماما. هديكم مثال واحد اللي بيدعوه إن هو اختلاف ما بين النسخة اللي بين إيدينا من الكتاب المقدس وما بين المخطوطات الأصلية. هديكم مثال تسمعه كتير في من يقوم الكتاب المقدس يقول مثلا في 100,000 خطأ في الكتاب المقدس. أحب أعرفكم الأرقام ديت متخدة إزاي. مثلا يكتب إن في 2,000 خطأ في الكتاب المقدس. تعالوا بقى نفسر إيه 2,000 خطأ دول. مثلا على سبيل المثال، ودي فعلا من ضمن الحاجات اللي مصارة، يعني إنجيل القديس متى مثلا الإصحاح الأولاني يكلم عن نسب ربنا يسوع يقول أبي ولد آسى وآسى ولد يهوشافاط. دي النسخة اللي بين إيدينا. في بعض المخطوطات أبي ولد آساف، ذات حرف الف، وآساف ولد يهوشافاط مثلا، في مخطوطة من المخطوطات. طيب المخطوطة ديت في منها 1,000 نسخة، يبقى عندنا رقم 1,000، وعندنا كلمة آساف ذكرت في الآية دي مرتين، أبي ولد آسى أو آساف وآسى أو آساف ولد يهوشافاط. يبقى عندنا في 1,000 نسخة هي مخطوطة، المخطوطة دي اتنسخ منها 1,000 نسخة. فلما نسخوا 1,000 كتبوا آساف 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 آساف، فبقى عندنا 1,000 في كلمة 2 آساف. يبقى دول بقوا كام خطأ بحسب يعني اللي يثار بقى في الكلام؟ 2,000 خطأ في الكتاب المقدس، وهي القصة كلها إيه؟ مجرد حرف في اسم. بلا مبالغة أحبة، 99.9% مما يثار عن أخطاء في مخطوطات الكتاب المقدس ما بينها وبين النسخة اللي بين إيدينا كلها منحصرة في مثل هذه النقاط. أسماء، أرقام، كلها بلا استثناء، بلا استثناء يعني بحصر اللفظ لا تؤثر على عقيدة أو على إيمان أو على معنى معلن في الكتاب المقدس. بمعنى مفيش عقيدة في الإيمان المسيحي مثار عليها خلافات من جهة الإقراء بتاعتها. يعني إحنا مثلا عندنا عقيدة لاهوت المسيح، القيامة، الثالوث، التجسد، الميلاد العوراوي، ما فيش أي عقيدة إيمانية، أسرار الكنيسة، ما فيش أي عقيدة إيمانية آية من الآيات اللي بتؤيدها مثار حواليها أي خلاف في القراءة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ما فيش عقيدة إيمانية مبنية على آية واحدة، رغم انه لو عقيدة مبنية على آية واحدة تكفي تكلمة الله. لكن مع هذا لغاية وقت قريب خالص كنت مرة وعظت في هذا، قلت انه الميلاد العذراوي مبني على آية واحدة وتكفي، العذراء تحبل وتلد ابن. في الحقيقة لسه في عيد العذراء اللي فات اكتشفت انه لا، دي الميلاد العذراوي مش مبني على آية واحدة، رغم انه الآية دي تكفي تكفي تكفي. لا، من دوة حسقيال 44 الباب اللي دخل منه الرب ويظل مغلق، ما هي دي نبوة عن الميلاد العذراوي. فبقت قاعدة فعلا 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 يا حبيب فعلا. مفيش عقيدة في الكتاب المقدس الآية بتاعتها مثار اختلاف في القراءة. لما بقول اختلاف في القراءة يعني النص اللي بين ايدينا والمخطوطات القديمة كلها، ومفيش عقيدة مبنية على آية واحدة. فدي نمرة واحد من جهة مدارس نقد الكتاب المقدس، وان كان النقد الأدنى مدرسة الحميدة او النقد الأعلى مدرسة الشيطان. النقطة الثانية، انبثق من مدرسة النقد الأعلى للكتاب المقدس مدارس كتيرة، بس انا هركز على مدرستين اللي يعني هنتكلم على النقاط بقى بتاعتهم. مدرسة امنت بانه ربنا هو الخالق، وامنت انه في وحي في الكتاب المقدس، لكن قابلتها مشكلة لما بدأت تقرأ نصوص الكتاب المقدس، زي مثلا في الخلقة استراح الله. قالوا طب بالعقل كده يعني ايه ربنا يستريح وربنا بيتعب؟ فالكلمة دي تعبتهم ذهنيا يعني. الحية، الحاجات دي انا هرد عليها بالتفصيل يعني، بس انا بعرض دلوقتي. الحية راحت تكلم حواء، طب هو في حية بتتكلم؟ الكلام ما يدخلش العقل. قايين قال كل من وجدني يقتلني، طب وكان في مين في الارض؟ ما انت عارف ما فيش غير انت وابوك وامك، طب هم ادم وحواء يعني، وهو واخو هابيل وهو قتل هابيل. فهم مؤمنين ان في وحي، بس طب ازاي دي تتفق مع الوحي؟ فقالوا خلاص يبقى كل ما لا يتفق مع المنطق والعلم والفكر البشري نعتبره رمزي. كل ما لا يتفق مع العقل والفكر البشري خلاص يبقى احنا نعتبره هو وحي، بس يعني يقصد بيها حاجة رمزية، ما يقصدش يعني الكلام ايه بمعنى الحرفي. دي اول مدرسة هنستعرض كثير من افكارها. مدرسة تانية عكسها برضو هي وليدة النقد الاعلى للكتاب المقدس، تسمى مدرسة الليبراريين. الليبرار يعني متحرر، يعني الليبراريين اللي هم المتحررين. دي مدرسة بترفض الوحي تماما، قالت ان الوحي كلام الخطأ، وبعد كده هنقول الكلام الصح. قالت ان الوحي عبارة عن عنصرين، عنصر الهي وعنصر بشري. العنصر الالهي معصوم، لانه الناس دي بيدعوا انهم مسيحيين يعني، فالعنصر الالهي معصوم. العنصر البشري يحتمل الخطا. طب بتقولوا الكلام ده ليه؟ بنقول الكلام دوت قالوا لانه في اخطاء للانبياء، في نبي زنا وفي نبي كذاب وفي، فكل اللي في اخطاء للانبياء يبقى اذا العنصر البشري هنا فيه ضعف، يبقى نفس الامر ينطبق على الوحي، انه ممكن قوي في الوحي لانه ربنا استخدم انيه بشريه ففي احتمال الخطا. وحطوا قاعده انه لو قريت الكتاب، طبعا الكلام ده كله كلام خاطئ، وده اللي هيترد عليه بقى يعني يديكوا ربنا كده اتساع صدر وتثوبوا معانا في الموضوع. خدوا الاخطاء بادعاء اخطاء يعني، طبعا الكلام ده هنتعرض ليه يعني، إن لقيت خطأ علمي أو خطأ تاريخي أو خطأ جغرافي ومفيش، يعني بقول لكم بقى عن أرضية ثابتة وهنتناقش في الحاجات دي بالتفصيل، قالك يبقى ده العنصر الإنساني اللي بيحتمل الخطأ. فلما تلاقي أخطاء زي كده يعني فوت، بشر ممكن يغلط يكتب معلومة غلط، لكن العصمة في الأمور اللاهوتية والأمور العقائدية، لا هو ده الوحي، وده اللي انت تاخده من الكتاب المقدس وانت يعني مغمض. قالوا اللي ابشع من كده بقى، وده برضو هنرد عليه بنعمة ربنا، قالوا ان العنصر البشري اخذ كتير من الاساطير اللي كانت في اجيالهم ومزجوها في الكتاب المقدس. فلما تقرأ اشر الاسطورة الكلام الخرافي ده، وخد المعنى اللي بتضمنه القصة الأسطورية ديت، ده يبقى اللي ربنا عايز يوصله لنا. يبقى بقت الخلاصة بتاع التعليم الأشرار دول إن الكتاب المقدس ليس هو كلمة الله، لكنه يحوي كلمة الله. يعني في كلام كده فيه مش مظبوط، بس يعني هتلاقي كلمة ربنا جوه يعني. طبعا كلام مرفوض تماما، هرد عليه بعجالة، اللي يحب بقى يدخل مزيد من التفاصيل الآية بتاعت النبوة في الكتاب المقدس الجزء الأول، لأن هم فيه جزئين، الآية يعني في آيتين، يعني الآية الأولى إننا من جهة الوحي عندنا آيتين. الآية الأولانية تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. مسوقين يعني الروح القدس بيدفعهم زي ما الريح بيدفع شراع المركب، أو باللغة اللي احنا نفهمها النهاردة كلمة مسوقين زي واحد يمسك قلم في ايديه ويسوق للقلم. أنا وانا ماسك القلم اللي بيملي الأفكار واللي بيكتب أنا، ده العنصر الإلهي. طب القلم ده يمثل إناء الوحي، ممكن يبقى القلم سنه تخين، ممكن يبقى سنه رفيع، برجع للقلم. ممكن القلم يبقى الحبر فيه ازرق، الحبر فيه احمر، برجع للقلم. فدي شخصيه الكاتب، لكن اللي ماسك القلم وبيكتب هو روح الله. تكلم اناس الله القديسون مسوقين روح القدس. الايه الثانيه يقول معلمنا بولس الرسول كل الكتاب هو نوحى به من الله. كلمة نوحى به في اليوناني اللي كتبه معلمنا بولس الرسول، كل الكتاب هو نسمة أو نفس أو نفخة من الله. عشان نفهمها، نفس الكلمة ديت هي الكلمة اللي اتقالت في خلقة أبونا آدم. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ، هي الكلمة دي، نفخ في أنفه، نفخ دي نسمة حياة. فالنفخة اللي طلعت من الله هي دي النفخة اللي طلعت من ربنا لكتبة الوحي. كل الكتاب هو نوحى به من الله، يعني نقدر نترجمها وترجمة دقيقة جدا، كل الكتاب هو أنفاس الله. ودي اللي احنا بنقولها في صلاة المعمودية، تعلميه الكتب المقدسة التي هي أنفاس الله. طب عشان نفهم يعني ايه نفس أو نفخة أو نسمة من الله، بصوا في الخلق، ربنا جاب شوية طين، ايه الطين؟ يتحرك، يتكلم، يروح، ولا حاجة، شوية طين. النفخة اللي نفخها ربنا قدرة حركت الطينة ديت وجعلت منها إنسان. نفس الأمر بالنسبة لأنية الوحي، إنسان بيكتب. النفخة زي ما النفخة لها القدرة أن تعطي حياة للتراب، بذات القدرة النفخة ديت عملت في أنية الوحي عشان إيه؟ عشان يكتب. كل الكتاب هو موحى به من الله. لذلك طرق الوحي أربع طرق. نمرة واحد، الوحي ممكن يكون فم لفم، يعني ربنا يتكلم فم لفم وعيانا للنبي، زي ما قال ربنا في سفر العدد عن موسى، أما عبدي موسى فما إلى فم وعيانا أتكلم معه كما يكلم الرجل صاحبه. ده شكل من أشكال الوحي. شكل تاني من أشكال الوحي، كلام صريح من الله يسمعه النبي، يسمع صوت. صارت كلمة الرب إلى إرمياء، سامع صوت ومتيقن في داخله إن ده صوت الله. ودي الدعوة اللي ربنا دعا بيها أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم سمع صوت، أترك أرضك وعشيرتك، سمع صوت، سمع صوت بيكلمه. فدي شكل تاني من أشكال الوحي. شكل تالت من أشكال الوحي بالرؤى والأحلام. ربنا بيعاتب مريم وهارون، إن كان منكم نبي فبالرؤيا أستعلن له في الحلم أكلمه. فمن ضمن الإعلانات بتاعة الوحي إنه يشوف رؤيا أو يشوف حلم. اللي بيحصل للنبي إجمال الوحي، أقدر أقول هما ثلاث خطوات، إعلان ووحي وفهم. إيه اللي بيحصل للنبي؟ نمرة واحد إعلان، الله يعلن أفكار في ذهن الكاتب. ربنا يعلن الأفكار الروحية بطريقة روحية، قارنين الروحيات بالروحيات، يجيب أفكار في ذهن الكاتب باسمه إعلان، لأنه بإعلان عرفني بالسر، معلمنا بولس الرسول. من فروة الإعلانات، الناس بتفتكر إعلانات يعني بولس شاف يعني رؤى كده والسماء وطلع، بولس فعلا طلع الفردوس، بس هنا لما بيتكلم فروة الإعلانات، ما أعلن لبولس من جهة التجسد ومن جهة الفداء ومن جهة التبرير ومن جهة الخلاص، كلها إعلانات إلهية. إيه الإعلان؟ الله يعلن الأفكار بتاعته في ذهن الكاتب. تيجي الخطوة الثانية، الوحي. الكاتب بحسب المخزون اللفظي اللي عنده، فيجي الروح القدس يحول الأفكار اللي أعلنها ربنا إلى كلمات، لتاني مرحلة في الوحي. يبقى ربنا يعلن، تيجي الخطوة الثانية الوحي، إن الإعلان دي أفكار، فالروح القدس يصوغ الأفكار دي بكلمات. طب الكلمات دي بيجيبها منين؟ بيجيبها من للكاتب من معرفة ومن ثقافة لما بيعصمه من أي شيء خاطئ. تيجي الخطوة نمرة ثلاثة، الفهم. الروح القدس بقى ينير ذهن الكاتب عشان يميز إن دي أفكار ربنا. لذلك نقدر نلخص دور الروح القدس، نمرة واحد، يعلم الأفكار في الذهن. نمرة اثنين، يقود الكاتب لمفردات ولألفاظ يترجم بها الأفكار ديت لكلمات. يبقى هنا هو مش بيلغي شخصية ومعرفة وثقافة الكاتب، لكنه بيعصمه. لذلك يعني مثلا لما كنا بندرس إنجيل القديس لوقا، التعبيرات الطبية اللي استخدمها لوقا، دخول جمل من ثقب إبرة، متى ومرقص كتبوا الإبرة إبرة الحياك، لوقا كتب إبرة الجراح، هو طبيب ودي اللفظ الدارج عليه فكتب، ما فيش أي اختلاف. لكن الروح القدس أعلن الفكرة، الروح القدس بيقود الكاتب لمفردات ولألفاظ توصل للمعنى دون أن يلغي شخصيته. لذلك أرينا بولس أدركنا فيلسوف، أرينا داود أدركنا أنه شاعر، سليمان مفكر حكيم باحث دارس متعمق، عموس فلاح. فالوحي ما لغاش الشخصية. شبه أحد الأباء المتنيح الأنباء أثناسيوس أسقف بني سويف، شبهها بالطيار الكهربائي. طيار الكهرباء يدخل في لمبة بتدي ضوء أحمر يطلع نور أحمر، لمبة تدي ضوء أصفر الطيار هو واحد، الروح القدس واحد، لكن الأنية المصابيح مختلف، دي شخصية الكتب. لذلك بقى لما نعرف كلمات الكتاب المقدس، هقول لكم ثلاث كلمات يمكن كنا بنعبر عليهم بدون منتفطن لقيمة الوحي فيهم. القديس اسفانوس سفر الأعمال الإصحاح السابع لما بيكلم اليهود بيكلم عن موسى، يقول عنه إيه؟ قبل من الله أقوالا حية. يبقى موسى خد من ربنا أقوال، قول، شكل من أشكال الوحي. شكل تاني من أشكال الوحي، ربنا لما ظهر لموسى في العمالقة خروج ثلاثة قال له إيه؟ أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. يبقى موسى سمع صوت بيكلمه، أنا والله هو المتكلم مع موسى، ملاك العهد. سلسلة عزات كنت خدتها مرة كده، ظهورات المسيح في العهد القديم، مش كل كلمة ملاك ذكرت يعني في العهد القديم، هو ملاك يعني ملاك كائن سماوي مرسل من السماء، لأن ملاك يعني مرسل، لكن كان بعضها ظهورات صيد المسيح، من ضمنها العلاق، ظهور الجدعون وظهور الهاجر ونموح، مجموعة ظهورات يعني. ربنا بيتكلم مع النبي أيضا، برضو تورينا شكل من أشكال الوحي، إزاي الروح القدس كان ينتقي الألفاظ. معلمنا بولس الرسول في رسالة غلاطية لما بيتكلم عن تبرير بالإيمان بيدي ست براهين في رسالة غلاطية أنه التبرير بالإيمان، ففي برهان كتابي أنه جاب من أصفار العهد القديم. إيه البرهان الكتابي؟ يقول معنا بولس رسول ولا يقول في الأمثال كأنه عن كثيرين لكن في نسلك الذي هو المسيح. يعني الآية في سفر التكوين لما ربنا بيدي البركة لإبراهيم أبونا قال له بالمفرد، كان في الأمثال، يبقى أنت زرع كل وإبراهيم هو بركة الأرض، كل اللي بيجي من صلب إبراهيم دول مبروكين. قال له لا، ده قال له بالمفرد. يعني الروح القدس قصد أن اللفظ هنا ما يبقاش لفظ جمع لكن يبقى لفظ إيه؟ مفرد. لتكشف لنا إزاي فعلا الروح القدس كان بينتقي من فكر الكاتب الألفاظ اللي يعبر بها عن الإعلان أو الوحي. ممكن بقى لمزيد من التفاصيل، العظة بتاعت النبوة في الكتاب المقدس الجزء الأولاني كنت تكلمت يعني بشيء مختلف شوية، إزاي النبي بيتقبل الرسالة وحال النبي وقت الوحي، يعني اللي يحب يزود في الموضوع. دي النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى شوفنا مدارس نقد الكتاب المقدس، مدرسة النقد الأعلى، مدرسة الشريرة، ومدرسة النقد الأدنى، ودي نهج الكنيسة ونهج الأباء. النقطة الثانية شوفنا انبثق من مدرسة النقد الأعلى مدرستين، مدرسة عملت بالخلق لكن ما لا يقبله العقل فإحنا نعتبره رمزي، مدرسة ما أملتش بالوحي خالص اللي هم الليبراريين، وده ردنا عليهم بمفهوم الوحي في الإيمان بتاعنا. النقطة الثالثة بقى اللي أختم بها حديث النهاردة هي هناخد بعض أفكار الليبراريين دول اللي بيقولوا ان الوحي فيه عنصر الهي وعنصر بشري. طبعا صح، بس عنصر البشري وارد ان يخطأ، فلذلك لو لقيت حاجة غلط خلاص ما هو ده بإنسان اللي بيكتب، لكن العقيدة واللاهوت والإيمان ده هو ده اللي معصوم. طبعا كلام شرير. يعني الناس دول هجموا الكتاب المقدس وخصوصا أول 11 إصحاح بأكثر تركيزا، يعني ما تكوين ما لغة تكوين 11 قالوا انه ما تاخدش الاصحاحات من 1 ل 11 بشكل حرفي، يعني فيها شيء من الخرافات، فيها يعني خد المعنى، فيها شيء من الرمزيه، خد المعنى ما تدققش في الالفاظ قوي، يعني ان دي مجرد يعني ايه قشره خارجيه تحوي بداخلها المعنى. تكوين 1 بيتكلم عن الخلقه، 6 ايام الخلقه. كنت خدت 4 عظات بالتفصيل، اسم لماذا أؤمن، كنا اتعرضنا فيهم للخلقة ونظريات الخلقة ونظرية الكون، وردنا على موضوع الخلقة بشيء من التفصيل فيهم، وعمر الكون وهل المادة أزلية، ويعني فيها رد على كتير من ما يثار على تكوين 1 من جهة الخلقة أو الخلقة عموما. تكوين 2 خلقة الإنسان، ليها بقى حديث معنا النهاردة. تكوين 3 السقوط، دي هتبقى حديث في مرة بعد كده. تكوين من 6 لغاية 9 الطوفان، ليها حديث، لان هما بيعتبروا بقى الحاجات دي كلها حاجات ايه؟ حاجات رمزية. كل القصص دي بقى قولة الخلقة وقولة ادم وخلقة ادم والخطية والسقوط والطوفان، كل ده قصص رمز اساطير. قبل ما نعرض مجموعة افكار من اللي هما بيقولوها، احب اقول في الاول رد عام كده يشمل ال 11 اصحاح بتوع التكوين، ان سفر التكوين سفر قصصي، قصص بيحكي اسماء واشخاص واماكن، فلما اجي افهمه كقصة، ما اخدش بقى فيها معنى رمزي ومعنى مجازي، بعكس مثلا لما اقرا سفر زي سفر المزامير. سفر المزامير شعر، فلذلك الاستعارات والكميات والكلام بتاع الشعر دوت والبلاغة اللفظية مقبول، ما هو شعر. بمعنى ايه؟ مثلا لما نقرأ في سفر المزامير مزمور 19، السماوات تحدث بمجد الله، تيجي تقول لي السماء بتتكلم، لا، ما احنا قلنا ده سفر شعري، فيبقى مش عايز يقول ان السماء بني ادم وبتتكلم، لا، ده انت لما تبص شعر بقى، انت لما تبص للسماء، السماء دي تعلن لك وجود خالق. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر، بشعر. فهنا الاستعارة والكناية والتشبيه مقبولين لان احنا في سفر شعري، لكن سفر التكوين مش سفر شعري، فما تجيش تقول دي رمز ودي كناية ودي، لا، دي قصة. دي نمرة 1. فما يجيش بقى حد يقرا لي اصفار في سفر التكوين يقول لك دي كده رمز او ديت يعني معنى او كنايه او كانه هو عايز يشرح لنا إيه انه في خطيه. لا 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 دي قصص حصلت فعلا باشخاص وباحداث وباماكن. طب تعالوا ناخد ثلاث او اربع افكار من خلقه الانسان اللي بتهاجم من الليبراليين في سفر التكوين. نمره واحد قصه الخلق. بيقول لك كان مين موجود لما ربنا خلق؟ ما كانش في حد. طيب ربنا خلق ادم امتى الكلام ده اتكتب؟ الكلام ده اتكتب ايام موسى. طب وانت ايش ضمنك ان يعني الحكايه اللي حكاها ادم اتنقلت بالظبط لابن هابيل والانوش ايش عرفت؟ اكيد في موسى حصل في لخبطه. ده احنا بنتكلم من ادم لمين؟ موسى. دي فترة طويلة جدا. يبقى في احتمال انه القصص اللي اتنقلت بالتقليد ديت ناس بتحكي من جيل لجيل ايه عبال ما وصلت لموسى يعني ما كانتش مظبوطة. فلذلك لما تقرأ تكوين واحد يعني ما تخدش الكلام يعني بالظبط او كده يعني احتمال الخطأ وارد فيه. نرد نمرة واحد انه في حاجة اسمها الوحي. الوحي يرشد ويعصم الكاتب من اي خطأ. دي نمرة واحد. نمرة اتنين التقليد. احنا ما بننكرش دور التقليد في تدوين تكوين واحد، بس لما تيجي تحسبه احنا بنقول من ادم لموسى هي فعلا طويل، بس تعرفوا انه من ادم لموسى في النص في خمس افراد فقط. يعني هما طبعا جيهم ناس كتير، بس ادم لما تيجوا بقى تدرسوا الأعمار في الكتاب المقدس أنا هقولها للي يحب يكتبها وفي الآخر ألخصها بقى في الخمس الأسامي. آدم عاش 243 سنة مع راجل اسمه متوشالح. يعني آدم ومتوشالح طبعا في ناس ما بينهم كتير، بس أنا واخد المحطتين دول من آدم لمتوشالح. آدم ومتوشالح عاشوا مع بعض 243 سنة. طيب متوشالح لغاية واحد اسمه سام. سام عاش مع متوشالح 98 سنة. يبقى من آدم لسام مين اللي بينقل القصة؟ آدم قالها المتوشالح ومتوشالح قالها لسام. إسحاق ابن أبونا إبراهيم عاش مع سام 50 سنة. ادي محطة نمرة تلاتة. اسحاق عاش مع واحد اسمه لاوي 34 سنة. لاوي خلف قهات اللي من موسى. يبقى من ادم لغاية موسى اللي كتب عندنا متوشالح محطة، سام محطة، اسحاق محطة، لاوي محطة، قهات محطة. يبقى القصة اللي حكاها آدم تناقلها مش مئات الأفراد، خمس أنفار. وهي ما دونها موسى. طبعا في مزيد بقى من الردود و الإلياذة تبقى محفوظة وتتناقل من جيل لجيل ومحدش بيشكك في صحتها مثلا على سبيل المثال. فدي نمرة واحد من جهة احتمال الخطأ في قصة الخلق تكوين واحد. طب نقطة تاني برضو أثروها في خلقة الإنسان، ربنا بيقول نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. قالوا ده كلام رمزي يعني هو ابن آدم له عينين وجسد، طب صورته ربنا له عينين ووش وجسد، لا مالوش عينين ووش وجسد. كلام غلط اللي البعض ممكن يعلم بيه انه دي الصورة اللي كان هيتجسد فيها المسيح. لا بالعكس، ده هو آدم خلق على الصورة دي والمسيح اتجسد على صورة آدم مش العكس. طيب ايه نعمة ان ربنا يقول نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا؟ صورة ربنا وشبهه في الخلود، ودي معنى شركة في الطبيعة الالهية. احنا شركاء في طبيعة الله في ايه؟ في الخلود. الله خالد ملوش نهاية، بس ده بحكم طبيعته. خلقنا لنحيا للأبد، فاحنا مخلوقين على صورته. ده رأي. رأي تاني ان الانسان، وده قاله البابا أثناسيوس، ان الانسان مخلوق عاقل مخلوق على صورة ربنا. ربنا عنده عقل وفكر، فالإنسان مخلوق على صورة الله في العقل. فمش مش مش مجاز الكلام لا فعلا. نعم الإنسان على صورة، أنا خالد والإنسان خلق كيما يحيا للأبد. أنا ربنا يعني كائن عاقل مفكر، خلق الإنسان عاقل مفكر مخلوق على صورة ربنا. أنا لي سلطان على الطبيعة لأن أنا الخالق، فأعطيت السلطان ده لمين؟ لآدم. فبقت الطبيعة ترى في شخص آدم صورة ربنا، فالطبيعة تخضع لآدم. يبقى بقى آدم مخلوق على صورة الله، إن الطبيعة ترى فيه مجد الخالق تطوعه. ودي كانت أبونا آدم بسلطان على البحر وعلى حيوانات، ودي الصورة اللي وصل لها كثير من الآباء القديسين. نسمع سير كثيرة، السلطان على الحيوانات المفترسة، سلطان على الطبيعة. مرة قصة كده لأحد الأباس واحد ربع عن باب موسى السائح، ما بفتكرش تفاصيل القصص يعني. كان قاعد هو وأب في البرية على جبل كده، فبيقول له لسه في كنيسة ناس بيقولوا لهذا الجبل انتقل، فانتقل فرح الجبل ايه؟ فراح حط يده على قال مش انت سلطان. وده السلطان اللي احنا هنحصل عليه في المسيح يسوع في الأبدية، انه الانسان حيملك على الخليقة. إن كنا نصبر فسنملك أيضا، نملك عليه الخليقة، كن أنت على 5 مدن و10 مدن. طيب إيه معنى نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، اللي هي في الترجمة السبعينية صنع الإنسان على صورته ومثاله، دي في السبعينية في الحقيقة كلمة ومثاله دي في السبعينية، لكن الطبع البيروتي اللي بين أيدينا نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، الاثنين نفس مجرد ألفاظ يعني، بس عشان في نطق الآية يعني. طب إيه الفرق بين الصورة والشبه؟ الصورة إن إحنا مخلوقين على صورة الله، دي نعمة. إحنا اجتهدنا في الحياة إن إحنا الصورة دي تشابه الله، إن إحنا نبقى أكثر شبها بالله في التقوى، في البر، في الفضيلة، في القداسة، في حبة الحق. اعتراض آخر في سفر التكوين الإصحاح الثاني الآية 7 يقول: جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. فأصحاب المدرسة اللي بالأريد يقولون ربنا روح، إزاي الروح مسك الطينة؟ يداك صنعتاني وجبلتاني زي المزمور ما بيقول. طب اصل المزمور ده قلنا سفر شعري، فيقولك إزاي ربنا روح ومسك طينة، مسكها إزاي؟ في الحقيقة في كتاب لطيف عمله البابا كيريلوس عماد الدين عليه من الترجمة تحت اسم ضد الذين يتصورون أن لله هيئة بشرية، دي اسم الكتاب كده، وموجود الكتاب ده مترجم بالعربي، كان ترجمه الدكتور جورج عوض. في ردود وافية للأمر دوت، لكن باختصار شديد الوحي بيستخدم ألفاظ بشرية عشان احنا نفهم. يعني الروح لما يتكلم عن عين ربنا، وربنا ملوش عين لكن عايز يقول رعايته، لما يتكلم عن ايد ربنا هيتكلم عن قدرته، فبيستخدم مش ان ربنا له عين وربنا له ايد، لا ده بيستخدم الالفاظ اللي احنا كبشر نقدر نفهمها. لذلك احد الاباء قال ان ايد الله هو الابن، لانه به عامل العالمين. طب ربنا مد ايده وعمل؟ لا، الله خلق بالابن فبقى مشبه بيد الله، لكن ربنا له ايد؟ لا طبعا ربنا ما لهوش ايد. ايضا النقطة التانية اللي حب الوحي يوصلها لنا انه عايز يكشف مدى كرامة وقيمة الانسان في امام ربنا. لما خلق الخليقة كلها هو امر فصار، الان اتخلقت، فكان ممكن يقول يكون بني ادمين وكان يطلع ادم، لكن هو عايز يبين يعني تميز ادم في الخلقه. فجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض. النقطه نمره 3 اللي اثروها، ودي اكتر نقطه هتكلم فيها ونختم، هي شخصيه ادم. قالوا ان مفيش انسان اسمه ادم، ادم ده رمز للانسانيه، فهو شخصيه رمزيه، مفيش كائن اسمه ادم. وان كان الكتاب ذكر آدم فده رمز للذكور، ذكر حواء فده رمز للنساء، لكن مفيش شخصية حقيقية اسمها آدم وشخصية اسمها حواء، ده مجرد رمز للإنسانية. أولا النقطة دي أنا هختم بقى بيها، يعني في 12 برهان إنه آدم ليس شخصية وهمية ولا شخصية رمزية، لا ده شخص كائن حقيقي. نمرة واحد بعجالة بقى بالعقل كده، لما الكتاب المقدس يقول جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. جبل، هل جبل شخصية رمزية؟ ده في حاجة ربنا عملها، يبقى دي مش حاجة رمزية، مش حاجة خيالية. نمرة اتنين نفخ في أنفه، طب وربنا حينفخ في حاجة رمزية خيالية؟ لا ده في كائن قدام ربنا نفخ فعلا فيه. نمرة تلاتة حطه في جنة عدن، طب يبقى في كائن وربنا حطه في مكان، دي مش رمز. وضعه في جنة عدن ليعملها، آدم كان بيشتغل في الجنة فده مش رمز. ربنا وصاه قال له من كل شجر الجنة تاكل ما عدا الشجرة ديت، ده كائن ربنا بيتعامل معاه. آدم أوقع الرب الإله سباتا على آدم وخد منه ضلع وعمل حواء، يبقى الأسماء والأفعال والأماكن والوظائف والكلام وكل ده يؤكد أنه في كائن اسمه آدم الله تعامل معه بالعقل. نمرة نمرة اتنين لما سفر التكوين الإصحاح الخامس وأخبار الأيام الإصحاح الأول من أول الآية الأولى يقول إن آدم خلف مثلا أنوش، طب وإزاي يبقى آدم شخصية رمزية وخلفت واللي خلف ده خلف بني آدم، يبقى ده مش جامد رمزي، ده إنسان فعلا. يقول لك آدم عاش كذا سنة وخلف مثلا هابيل، وعاش بعد ما خلف هابيل كذا سنة ومات، هابيل عاش أو أنوش بقى لما هابيل اتقتل خلف وبعد ما خلف عاش وبعد كده مات، مش شخصيات رمزية، مش شخصيات اعتبارية، لا شخصية حقيقية. نمرة ثلاثة سفر هوشع الإصحاح السادس الآية 7 ربنا بيوبخ شعبه على خطيتهم فبيقول لكنهم كآدم نقضوا العهد هناك غدروا بي، يبقى ده بيشبه الفعل بتاعهم مثال فعل مين؟ آدم. دول غدر والشعب غدر فعلا بربنا، غدر فعلا بربنا، يبقى ازاي غدروا على حاجة رمزية خير؟ فمين اللي حاجة رمزية؟ يعني ميكي ماوس دوت، في شخص اسمه ميكي ماوس ده واحد، يعني تخيل كده الشكل دوت ولا نومو عارفين نومو المنتشر لندن، في شخصية نومو دي مجرد راجل ياباني عمل متحف كده للصور فعمل البنت اللي عينها جحظة دي وبقها مبتسم لغاية، عارفين اللعبة الجديدة بتاعت نومو، خليكم في ميكي ماوس، ميكي ماوس معروف. طب وفي في في شخصية اسمها ميكي ماوس، دي شخصية اعتبارية خيالية واحد اخترعها، قالوا ان ادم شخصية اعتبارية خيالية، ما فيش كائن اسمه ادم. طب ربنا يقول على شعبه ان هو تعدوا زي ما ادم تعدى، وادم دي شخصية اعتبارية وهمية؟ لا طبعا، فعلا ادم غلط ودول عملوا نفس خطية ابوهم ادم. شهادة ربنا يسوع يقول من البدء خلقهما ذكرا وانثى، من البدء خلقهما ذكرا وانثى، من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته، متى 19. طب ربنا يسوع بيستشهد برمز للذكر والانثى؟ لا ده في خلقهما، ودي من ضمن الايات اللي يترد بيها على ما يسمى بنظريه التطور، كنت برضو خدتها في سلسله كان اربع عزات لماذا اؤمن، كنا ردينا على نظريه التطور، بس دي من ضمن الايات القويه. جايز انا ما قلتهاش في الوعظه ساعتها، كنت مركز على البحث العلمي، يعني انه هل العلم بيؤكد حقيقه انه الانسان من سلاله القرده؟ إيه؟ طب هنا دي ايه من البدء خلقهما، يبقى مش هو خلق وكائن تطور وده انسان زي ما بتدعي نظريه التطور، لا هو خلق ذكر وخلق انثى، يبقى دي مش شخصيه اعتباريه في موضوعنا احنا بقى. برضو لو آدم شخصية رمزية، طيب آدم خلف هابيل وقين، لو هو حاجة رمزية الحجر ميكي ماوس زي خلف ده، لو خلف يبقى خلف حاجة رمزية برضو. طيب لو هو فعلا رمزية وخلف حاجة رمزية، كان يجي ربنا يسوع يقول يطلب من هذا الجيل كل دم زكي صفق على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشية الذي قتلته من مذبح لكن؟ لو آدم شخصية اعتبارية رمزية خيرية كده، شخصية زي ميكي ماوس، طب خلفت، طبعا هتخلف حاجة اعتبارية رمزية، طب خلف هابيل، طب وقصة قايين وهابيل دي قصة رمزية، أنا بس عايز يبين لك الشر والبتاع، فيعني كأني ولد قتل أخوه، طب لو هي كأني يبقى ربنا هيطلب منهم دم اللي كأني ده، ولا دي فعلا واحد قتل واحد والدم ده هيطلب، لأن الدم اللي هم سفكوه يفوق دم كل الأبرار. أنتوا هتطلبوا ابن الله ده، أنتوا هيطلب من إيديكم كأنكم وأكتر، أنتوا اللي قتلتوا كل الأبرار دول، لأن اللي هتقتلوه ده ابن الله. يبقى لا يمكن يكون هابيل حاجة رمزية، ده دمه هيطلب من إيديكم، يبقى لا يمكن يكون آدم شخصية رمزية شخصية تبرية، ده في كائن اسمه آدم. أيضا لما المسيح بيكلم عن المجيء الثاني، كما كان أيام نوح كذلك يكون في مجيء ابن الإنسان، ما هو قالوا إن نوح برضو شخصية رمزية، قصة الطوفان ده هنشوفها بقى، دي حديث لوحده، دي قصة رمزية كده عايز يقول لك إن ربنا يعني زعلان إن في خطية، لا مش قصة رمزية، قصة حصلت فعلا وحصل طوفان فعلا ونزلت مية فعلا ومحت كل ذي جسد من على الأرض فعلا ببراهين علمية لما نيجي نوصل لها يعني. طيب المسيح بيقول زي ما كان في أيام نوح، طب يبقى أيام نوح دي ده حاجة رمزية حاجة اعتبارية؟ لا ده بيقول نفس الحالة هي أيام نوح هتكون قبل مجيء ابن الإنسان، يبقى ده مش رمز، دي قصة حقيقية حصلت وده شخص حقيقي وليس شخص اعتباري واحد زي نوح. كلام معلمنا بولس الرسول عن دخول الخطية للعالم، معلمنا بولس الرسول في رسالة روما يقول ايه؟ كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذا أخطأ الجميع. يبقى كما بإنسان واحد، في إنسان فعلا دخل الخطية للجنس البشري، دي مش حاجة رمز، مش حاجة اعتبارية، مش حاجة خيالية، ده شخص فعلا غلط وبغلطته دخل الخطية والخطية جابت الموت. يبقى لا يمكن يكون آدم قد ملك الموت من آدم إلى موسى، طبية ملك الموت من آدم لموسى، هل ممكن يربط ما بين شخصية رمزية وشخصية حقيقية؟ ما هو موسى حقيقي، طيب يبقى لو موسى حقيقي يبقى آدم حقيقي، لو آدم رمز يبقى موسى رمز؟ لا موسى احنا معترفين هم لأنه في شخص اسمه موسى. طب ما هنا بيقول قد ملك، ازاي يقدم برهان ما بين شخصين، شخصية رمزية؟ يعني ينفع اقول لكم زي ما ميكي ماوس بيتكلم انا بتكلم، يعني ده كلام ما يركبش الدماغ خالص. انت بتقارن شخصية اعتبارية رمزية مجازية خيالية تصورية بكائن، لا ما هو الاثنين رمز، تقول زي ما ميكي ماوس بيتكلم المومو بتتكلم ماشي تمشي، لكن آدم بيتكلم وموسى بيتكلم أيوة ده إنسان وده إنسان، يبقى لا يمكن يعمل مقارنة ما بين اثنين، واحد رمز وواحد شخص حقيقي، لا قد ملك الموت من آدم إلى موسى. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 يقول هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محييا، كما هو مكتوب، ده بيأكد صحة المكتوب إنه آدم نفس حي كائن له نفس حية، مش حاجة اعتبارية. معلمنا بولس الرسول آخر عشية ليا كانت يوم السبت كورنثوس الثانية يقول ولكنني أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها تفسد أذانكم عن البساطة اللي في المسيح يسوع. يبقى حواء دي شخصية اعتبارية، فعلا زي ما الحية خدعت حواء، النهاردة الحية اللي هو الشيطان بيخايف ان يخدعكم انتوا كمان. يبقى المقابلة ديت تؤكد ان حواء دي شخصية فعلا حقيقية، وبيحذر بولس من خداع ابليس. ايضا في تيموثاوس الاولى 2:12 يقول لان ادم جبل اولا ثم حواء، وادم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. كلمات تؤكد انه دي قصة حقيقية، مش مجرد يعني رمز او شخصية اعتبارية، وانه ادم ده ما فيش شخص اسمه ادم، ده رمز الخلقة الانسانية. لا لا لا، كلام طبعا مرفوض تماما، ادم شخص حقيقي. اخر كلمة اقولها لكم النهاردة في الخلقة تكوين 2:2، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. استراحة، قالوا هو ربنا بيتعب عشان يرتاح؟ يبقى كل ده كلام اعتباري، كلام مجازي، كلام يعني عايز يحكي لك قصة فبيحكي لك في قالب يعني كده ايه قصصي. لا، طب ايه الرد على كلمة استراحة؟ اولا ربنا روح لا يتعب ولا يعيا، ما الروح ما تتعبش. أما كلمة استراح يعني إيه؟ كلمة استراح في العبري كلمة اسمها شابات، شابات جاء منها كلمة سبت. كلمة سبت في الحقيقة معناها العبري كفة أو وقف، دي حرفية ليه. فالسبت ده يوم إيه؟ يوم الوقوف، يوم اللي تكف فيه عن إنك تعمل حاجة. يبقى كلمة استراحة مش واحد تعبان واستريح، لا، ده وقف كفة عن انه يعمل. فاستراحة في اليوم السابع. نمرة 2، الكتاب المقدس نفسه يوضح هو توقف عن ايه تحديدا. في تكوين 2:3 يقول وبارك الله اليوم السابع وقدسه لان فيه استراحة. استراح بقى يعني مش كان تعبان وريح، استراح يعني وقف توقف من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. هذا صريح. يبقى كلمة استراح يعني ايه؟ يعني وقف عن العمل. انهي عمل؟ عمل الخلق، مش انه تعب، ومش ان الله لا يعمل. لا، ده المسيح قال ابي يعمل حتى الان. طب بتعمل ايه؟ ما هو بقى انه هو وقف، ما هو وقف عن عمل الايه؟ الخلقة، لكنه بيعمل ايه؟ عمل الرعاية والتدبير وضبط الكون. ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. ثانيا، ربنا عايز يدينا درس او ثالثا، يبقى نمرة 1 الله روح، نمرة 2 كلمة استراح مش يعني واحد تعبان وارتاح، شابات ثبت يعني وقف توقف عن ايه؟ اعمال الخلق. يبقى خلق في 6 ايام وفي اليوم السابع توقف عن الخلق، مفيش خلقة جديدة خلاص. نمرة 3، ان ربنا عايز يقول لنا انه ربنا استراح في اليوم السابع، عايز يقول ان الانسان محتاج انه يعمل 6 ايام ويبقى في يوم يتوقف فيه عن العمل. مش استراح نروح لنا في البيت، لا، انت بتشتغل 6 ايام، تيجي اليوم السابع ده بقى تتوقف عن العمل بتاعك. عمال تعمل ايه بقى في اليوم ده؟ تعمل عمل تاني بقى، عمل روحي. دي بعض النقاط اللي بتصار حوالين الخلقة. على مثالها بقى، ما يصار حوالين السقوط، ما يصار حوالين الطوفان، ما يصار حوالين ان الكتاب المقدس بيحوي اساطير، ان ممكن نجد فيه تشابه ما بين قصص في الكتاب المقدس واساطير قديمة. هل الكتاب المقدس اخذ من الاساطير ديت؟ ممكن بقى يتاخده على 2 أو 3، يعني لسه الأمور مش متحددة، لكن بنعمة ربنا نكمل في مرات أخرى. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.